باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على مشروعية الاعتكاف، وهو أن يلزم الإنسان المسجد لطاعة الله وعبادته وذكره، وهو سنة بالإجماع، إلا لمن نذره فإنه يكون واجبا في حقه للنذر. ثانيا، فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الاعتكاف. ثالثا، فيه دلالة على أن أفضل الاعتكاف ما كان في العشر الأواخر لفعله صلى الله عليه وسلم. رابعا، فيه دلالة على جواز اعتكاف المرأة في المسجد. خامسا، فيه دلالة على جواز اعتكاف المرأة بعد وفاة زوجها. دل بهذا الحديث من قال بأن المعتكف للعشر يدخل بعد صلاة الفجر من اليوم الأول منها.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
أولا، دل الحديث على أن الحيض لا يمنع المرأة من الأعمال. ثانيا، دل الحديث على أنه يجوز للمعتكف أن يتنظف وأن يرجل شعره ويمتشط. ثالثا، في الحديث دلالة على خدمة المرأة لزوجها كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. في الحديث دلالة على جواز خروج المعتكف للحاجة لحاجته، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان كبول أو غائط أو غير ذلك من الأمور الضرورية. دلالة على الجواز للمعتكف أن يسأل عن المريض لكنه لا يعوده، لقول عائشة فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، إذا رجعت لبيتها ووجدت إنسانا مريضا سألت عنه وهي مارة.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال فأوف بنذرك، ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، استدل بهذا الحديث من قال بأن الاعتكاف لا يشترط له الصيام. ثانيا، دل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر ولو نذره الإنسان حال الجاهلية، فإن عمر نذر هذا النذر وهو في الجاهلية، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره.
عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا، فحدثته ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعناه.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على جواز محادثة الرجل المعتكف لزوجته. ثانيا، دل الحديث على أنه يجب على الإنسان أن يتثبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم. ثالثا، دل الحديث على الحذر من وساوس الشيطان وتزيينه للخواطر في قلب الإنسان، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فيه دلالة على أن الشيطان أعطاه الله من القدرة ما جعله يجري في الإنسان مجرى الدم. عليه أن يبتعد عن مواطن الريبة وأن يبين حاله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكم إنها صفية، حتى لا يقع في قلوب الناس شيئا، فيبتعد الإنسان عن مواطن الريبة ويبين أفعاله. فيه دلالة على أن المعتكف يجوز له أن يرجع مع أهله مع زوجته لأجل أن يوصلها للبيت، وهذا من الحاجات التي تستثنى. دلالة على أن الإنسان المعدد تأتيه إحدى زوجاته في معتكفه فيحادثها ولو في غير ليلتها، لأنه باعتكافه انقطع القسم.